أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا، عليكم السلام، وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أحسنتم ورفع الله شأنكم. لا زال الكلام في مكان الصلاة، وتعرض فيه إلى المسجد، إلى قوله: ويستحب اتخاذها مكشوفة. قال: ولو بعضها للاحتياج إلى سقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبرد، يعني أحيانا لدفع الحر وأحيانا لدفع البرد. في الباب التاسع من أبواب أحكام المساجر عنونه الحر العاملي بعنوان: باب جواز هدم المسجد بقصد إصلاحه والزيادة فيه واستحباب كونه مكشوفا وكراهة تعليته أو تظليله بالسقف أو بالسقف لا بالعريش وكيفية بنائه. الحديث الأول في هذا الباب: محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة جميعا عن عبد الله بن سينان عن أبي عبد الله عليه السلام. سند صحيح. قال: سمعته يقول، والرواية فيها طول نسبي، سمعته يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنى مسجده بالسميط، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم، فزيد فيه، وبناه بالسعدية، معناتها هدم وحصلت الإضافة. ولذا الآن المسجد المعلم في مسجد الرسول صلى الله عليه وآله، رزقنا الله وإياكم الزيارة، الموضع المعلم هو المسجد الذي فارق النبي صلى الله عليه وآله الحياة بهذه الساعة، يعني مو المسجد الأول، هذا المسجد المساحة الأخيرة إلى ارتحال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتبدأ من المحراب الآن المعلم، نفس الموضع، موضع المحراب موجود ويمتد إلى الخلف، في طرفه تكون حجرة النبي التي فيها مدفنه، رزقنا الله وإياكم الزيارة إن شاء الله. فزيد فيه وبناه بالسعدية، ثم إن المسلمين كثروا فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فزيد فيه. فقال: نعم، هاي المرة الثالثة حين فأمر به فزيد فيه، وبني جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحر. فقال، يعني بالأنثى والذكر، يعني الكل تشارك فيه، ولذا في بعض الروايات أن النساء كنا في الليل يجلبن بعض أدوات البناء والرجال يعملن في النهار. ثم اشتد عليهم الحرب، فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلل. فقال: نعم. هذا تشوفونه في فيلم الرسالة، فيلم الرسالة معروف، فيلم الرسالة
مصطفى العقاد
جدا.
مجموعة الرسالة.
إيه، في بناء المسجد سووه كله مرة واحدة، يعني هذا نحو من التفصيل. ما
هو فيلم
نتيجة فيلم بعد إيه. ما عندهم غرض في الإطالة الأخيرة،
إيه
واللي سووا هذه.
صحيح.
لو أمرت بالمسجد فظلل، بس حافظوا إنصافا على كثير من الأحداث في هذا المسجد، في هذا الفيلم، يعني حافظوا في نواقص، بس تحريف بمعنى تحريف، يعني ما وقفت على شيء تفصيلي فيما يرجع إلى التحريف.
من الرسالة اللي سواه مجيد مجيدي الإيراني ذاك
مع في واحد ثاني؟
هي إيران سوا.
ثاني شوف هذا.
محمد رسول الله.
هذا الأخير.
إيه؟
الأخير إيه. بس ما تعرضوا فيه إلى.
لا. فقط حياة. صدر النبي.
إيه، حياة النبي. في بعض التركيز، التركيز على النبي.
إيه.
في بعض الأحداث وعملية اغتياله واليهود وما شاكل ذلك. هذا المقدار يذكر، أنا شفته بالفارسية لما في طريق لمشهر، في طريق لمشهر في القطار. خب، فأمر به فزيل فيه وبني جداره بالأنثى والذكر، ثم اشتد عليهم الحرب. فقالوا: يا رسول الله، لو أمرت بالمسجد فظلل. فقال: نعم. فأمر به، يعني فظلل، فأقيمت فيه سواري من جذوع النخل. سواري هو نفس هذه جذوع النخل، تقطع بالنصف، النخلة هذه تقطع بالنصف فتوضع على السقف، توضع على السقف. من جذوع النخل، ثم طرحت عليه العوارض والخصف والإذخر. العوارض بحيث أنهم ما بين جذوع النخل توضع العوارض اللي هي عصي أصغر من هذا المساحة مالت اللي هي عبارة عن جذوع النخل. يعني عندك جذوع النخل يصير مثل اليوم باصطلاحنا الانتر، الحديده هذه الكبيره الضخمه جيد اللي يقف عليها السقف، هذه تقوم مقامها هذه جذوع النخل جيد، وبين جذوع النخل والجدار جيد، وجذوع النخل الاخرى توضع هذه اللي هي عباره عن العوارض. العوارض هذه نفسها اللي هي عباره عن جريد النخل، جريد النخل وامثاله، اللي هي عباره عن أدوات صلبة بمقدار معين، هذه تكون شنو قابلة إلى أن يوضع عليها شيء، وبعدين يوضع عليها الخصف. خصف مثل الزولية يعني، ولكن مصنوع بالشجرة، بالسعف وأمثال هذه، والأسل مثلا، بعض الأدوات اللي كانوا يعملون بها. عادة ما تكون هذه الخصف شنو رقيقة، يعني مثل أن هذه شلون هذه رقيقة، الآن الزولية هذه مثل هذه. جداتنا أمهاتنا يقولون هذه إذا واحد ضعيف يقولون ضعيف شنه خصفة.
أحسن.
مخصف مثلا. من هذه. والخصف والإذخر. الإذخر ها تستخدموها أنتم بعدها؟ والإذخر، الإذخر نوع من أنواع الحشائش، نوع من أنواع الحشائش. عليكم السلام ورحمة الله. فعاشوا فيه، يعني أخذوا لهم مدة يستعملون هذا المسجد بهذه الكيفية، حتى أصابتهم الأمطار. نتيجة الأمطار لها لياقة خاصة في سدها، السقف يحتاج إلى سد بطريقة معينة حتى لا تنزل الأمطار. فأصابتهم الأمطار، فجعل المسجد يكف عليهم، يكف عليهم، معنى يتقاطع في تسريبات مثل ما نقول. فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطين، كل شيء سوينا بس باقي طين في الأعلى، فطين. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله لا، يعني لا تطين، لا نطين، عريش كعريش موسى فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله وسلم، وكان جداره قبل أن يظلل قامة، يعني من حيث الارتفاع قامة رجل، قامة رجل مو معناته يصيب الرأس، يعني وين تمد اليد إذا أنت واقف، يعني هذا اللي يبني وين توصل إيده في البناء إلى هذا يصير قامة رجل بهذا. فمو كان ما كان رفيع مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أنا أشوف إلى مثلا إلى ارتفاع الباب فوق شوية،
هذا مترين ونص
يعني. إيه هو بنتي، لا مو الباب الآخر، إلى هذا لا الباب إيه، لما توقف تخلي إيدك على الباب من فوق توصل، فبهذا المقدار كان ارتفاع المسجد، ما كان أرفع، مع أنه كان بالإمكان أن يرفع بناء المسجد ويصير هم طابقين بعد، يعني كانت في النتيجة في بيوت بطابقين في ذاك الزمان جيه، يعني التطور العمراني كان موجود وعندهم هم أبواب خشبية وما إلى ذلك في زمن النبي. ولو أمرت بالمسجد كذا فجعل المسجد يكف عليهم، فقالوا يا رسول الله لو أمرت بالمسجد فطيا، فقال لهم رسول الله لا، عريش كعريش موسى عليه السلام فلم يزل كذلك حتى قبض صلى الله عليه وآله، وكان جداره قبل أن يظلل قامة، وكان إذا كان الفيء ذراعا وهو قدر مربض عنز، صلى الظهر، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. هذا الجزء إلى أوقات الصلاة، هذا الجزء من الرواية استفدنا منه في أوقات الصلاة. فإذا كان الفيء ذراعا للظلال نفسه، ظلال الشمس ذراعا، وهو قدر مربض عنز صلى الظهر، يعني دخل وقت الظهر فصلى، فإذا كان ضعف ذلك صلى العصر. قال والسميط لبنة لبنة، والسعيدة لبنة ونصف، والذكر والأنثى لبنتان مخالفتان. أنت تعال ذكرت بالذكر والأنثى، شارك الذكر، لا اشتباه مني، الذكر والأنثى كما بينت الرواية، والذكر والأنثى لبنتان متخالفتان، لبنتان متخالفتان بهالطريقة، يعني شوف حين الأصابع، صور هاي لبنة تصير لبنة ثانية بهذه الطريقة،
يعني منظورة يعني طول العرض،
لا متخالفتان حتى تصير واحدة ثانية.
شوف شيخنا مثلا هاي اللبنة تحطها على طول، الثانية تحطها على عرض،
مثل انت ببالك الحين بناء اللي موجود هنا،
لا ما يسوون هالشكل الان، شنو يخلي مثلا هاي مثلا خلي هذا مثلا هذا ضليل، الثانية تحط منك نص بالاخير تحط نص، واللي
هذا الطريق صحيح
اثنين وحده،
هذا الطريقه في صحيح، هذا الطريقه في البناء اثنتين وحده اثنتين وحده، هذا طريقه في البناء اذا كان الطابق شوي كبير،
احسن
اذا كان صغار لا خلوا وحده كذي صفه كله كذي، الصف الثاني بهالطريقه اثنتين اثنتين اثنتين، الصف اللي بعده لا بهذه الطريقه، فتشوف الجدار
احسن،
ايه واضح له. عموما ويستحب اتخاذها مكشوفة ولو بعضها للاحتياج إلى السقف في أكثر البلاد لدفع الحر والبرد، ويستحب اتخاذ الميضة، الميضة وهي موضع الوضوء، ميضة أو الموضة طبعا هي موضة، لكن إيه شنو صار ليش سبقت بالكسرة، كسرة الموجودة في الميم، فهي ساكنة وما قبلها كسر فتقلب، والميضة وهي المطهرة للحدث المطهرة للحدث يعني في مطهرة وفي مطهرة، هنا ستقرأ بهذا بالصيغتين، مطهرة ومطهرة تقرأ بالصيغتين.
إذا صار يعني مطهرة يعني على وزن مفعلة كثير ما يعني الفعل فيها، يعني مثلا نقول مثل هاي الكلمة شنو هي شيخنا يعني المسبعة مثلا، يعني كثير مثلا السباع فيها، بس هاي مطهرة يعني كثير ما يتطهر فيها.
بغض النظر الحين يعني في نتيجة موضع للطهارة الحين بكثرة أو بقلة، المهم أن هذا موضع للطهارة وتقرأ بالأمرين ما في إشكال. والمطهرة للحدث والخبث، مو معناته إحداث الخبث فيها ومخلص. تذكرون في مر علينا في كتاب الطهارة يقول أمر بطريقا في طريقي إلى المسجد مكان يبال فيه، فهذا قد يوصل واحد يبول في الطريق يوصل المسجد يريد شنو يتطهر، واضح يتطهر ثم يتوضأ مثلا، فهذا مخلص شغله من برا فجاي الآن يريد يتطهر، واضح. فهل هذا التطهر يصح في وسط المسجد بحيث تبنى الموضع إلى هذا الغرض أو لا؟ من يريد الوضوء، من يريد الوضوء. قال والميضة،
شيخنا يعني الآن هاي الميضة هنا اللي ذكرها يعني مو عامة،
شنو
يعني بعنوان عام يعني عنوان خاص يعني بس على قولك الوضوء خانة؟
قاعد أقول له هي للتطهر، تطهر من الخبث، ذكر كله من الخبث والحدث. والمطهرة وهي المطهرة للحدث والخبث. وين توضع هذه؟ على بابها، مو في وسط المسجد، على باب المسجد. هذا أمر مستحب نتيجة الاحتياجات الطبيعية إلى هذا الأمر، لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها على المسجدية، حيث أنه بني المسجد وبعد ما بني المسجد وصارت الوقفية نجي نخصص مكان إلى التوضأ، هذا لا ينفيه. وإلا حرم في الخبثية والحدثية أيضا يكون حراما إن أضرت بها. خب في الخبثية واضح، ليش في الخبثية واضح؟ أحسنتم، عادة تكون هناك نجاسة، عادة تكون هناك نجاسة، وبالتالي عند التطهر يتنجس المسجد، ومن أحكام المساجد المحافظة على تطهيرها، بل حتى الصلاة، الصلاة يجب عليك أن تؤخرها فيما إذا دخلت والمسجد فيه نجاسة، لا يجوز لك أن تصلي، جيد؟ ولذا يقولون يجب عليك أن تطهر، لو عصى، يقولون لو عصى هني صار عندك الصلاة، فهي عليه أن يصلي، واضح؟
شيخنا هاي العبارة يقول لا في وسطها على تقدير سبق إعدادها، هاي إعدادها إنها ترجع للميضة، غير؟
نعم، يعني لو يعني مرة
يعني أول كانت
يعني مرة إحنا نبني الميضة،
يعني هي مبنية
أول شيء، أول
بعدها لا قرر الصيغة المسجدية،
يعني أول شيء
بنو المسجد فنكون كراها، يعني
أول شيء نبني الميضة،
إيه
جيد، وبعدين حولها نسوي المسجد، هذا ما عندنا اشكال فيها، جيد. ليش؟ لان هذه بقعه الميضة هي اصلا ليست مسجدا، واضح له؟ الميضة ليست مسجدا،
صحيح،
ولذا افردت من اول الامر، بعدين صارت حوطت بالمسجد، ما عندنا اشكال في هذه، لكن الكلام انه لا يبنى المسجد وخلاص تم الوقف وصلي فيه، بعدين نجي نقول يلا خلينا نسوي في وسط المسجد مكان للوضوء، هني يصير الإشكال، واضح ولا؟ هني يصير الإشكال. إن كان حمام في منات التخلي فهذا ممنوع، لمجرد التطهر من النجاسة هذا أيضا نوعا ممنوع. ليش ممنوع؟ من هذا النتيجة عندما يتطهر سينجس المسجد، واضح إن شاء الله.
كذا ثم أوقف مسجد جميع حتى هذه البقعة
حتى الميضة.
نعم فهذا لابد.
هو إذا كان هو نفس المالك وأوقف حتى الميضة بعد هذه الميضة لابد أن تزال. نعم. إلا إذا كان أوقف الميضة بعنوان ميضة في وسط المسجد. فهني ما عنده مشكلة. فهو أوقف الأرض كمسجد والميضة ليست مسجدا. أخرجها من أول الوقت عن المسجد.
فهني بعدين قال
وإلا حرم إيجاد الميضة في وسط المسجد. ليش حرم؟ يعني مو ضرب وسط المسجد للسنتر يعني داخل أرض المسجد. جيد؟ في وسط المسجد يكون حراما. ليش حرام؟ يجي من التفصيل الآن.
هذه الحرمة تستلزم عدم تحقق الوقت أو مجرد معصية.
لا الوقت حاصل. الوقت حاصل على كل حال. بعد ما تم الوقت جه هذا بيسوي ميضة.
أقصد يعني في هاي البقعة خصوصا هاي البقعة.
لا قلنا لك وقف حاصل خلاص خلاص الوقف وتم تم الوقف. قالوا ها ما عندنا حمامات. قالت لي اخسر جهة من المسجد حتى نسوي مكان للوضوء ولا الحمام مثلا. يقول له ما يصير هذا في النتيجة هذا مسجد. يقول وإلا حرم في الخبثية مطلقا أضرت لو ما أضرت أثرت على المسجد ما أثرت نتيجة فيه التنجيس إلى المسجد. الحدثية بحيث أنه يريد أن يتوضأ مثلا يتوضأ أو حتى أحيانا يغتسل على فرض عدم وجود النجاسة. جيد يريد يغتسل ومسوي الميضة في وسط هذا وما عنده مشكلة. الميضة ممكن نتسامح فيها مكان للوضوء فقط بشرط أن لا يضر بالمسجد. مكان للوضوء بحيث أنه لا يضر بالمسجد.
وإلا
حرم لو كان يضر بالمسجد بمعنى أنه بسبب وجود المياه راح تتلف مثلا أدوات المسجد مثلا الفرش وما شاكل ذلك. جيد أو راح يكون مزاحم إلى المصلين. هو المسجد أصلا صغير راح نسويها بعد ميضة صار مزاحم إلى المصلين. الأولى الصلاة في المسجد واضح ولا وليس التوضأ في المسجد.
في مسجد
الكوفة
المعظم في داخل الصحن
ماله هو كبير جدا ما يضر ما دام ما يزاحم المصلين ولا يؤثر على
لا هو ما يزاحم يعني بس اللي اقول المقامات الموجوده والناس تصلي
ما في مشكله
وقت الزحام مثلا 40
ايه
بس هو يعني على قولنا مكتر
هو هذا هو هذا يعني في بيت الله الحرام رزقنا الله واياكم ان شاء الله هناك في باعتبار كثرة الأبنية استحدث مؤخرا الآن تقريبا 10 سنوات أو أقل أقل من 10 سنوات استحدث مكان للوضوء وين الأدراج عند الأدراج في بعض المواضع في الأدراج تحت الدرج تحت الدرج هو الدرج مساحة الدرج رايحة على كل حال فيستثمرون تحت الدرج حتى يصير مكان للوضوء وهذا جدا يخدم الطائفين بدل ما يطلع برا يطلع برا المسافة طويلة هني لكن حماوات لا برا خارج البيت الشريف عموما فإذا أضرت حرمت حرمت لأجل الضرر حرمت لأجل الضرر أو الذي منه من الذي من الضرر منع المصلين حيث ما يقدر يصلون المصلين إن أضرت بها والمنارة مع حائطها ويستحب يعني أن تؤسس منارة على حائط المنارة هي عبارة عن المئذنة تؤسس على حائط المسجد لا أنها تؤسس في وسط المسجد. نعم نفس الكلام لو بنيت المنارة أولا ثم حوطت بالمسجد ما عندنا مشكلة واضح؟ بنيت المنارة أولا في وسط المسجد مثلا بعدين حوطت ما عندنا مشكلة. لكن لو بني المسجد نفس فكرة الموضة سوينا أول شيء المسجد وبعدين نبني الموضة وين المنارة وين نخليها خلوها على الجدار خلوها على الجدار
على الجدار لو
على الجدار على الجدار. الحين بقول لك ليش قلت على الجدار، ما قلت ملصق بالجدار،
على
الجدار.
ملفت النظر.
جيد، على خلوها على الجدار. هذه المئذنة. بالنسبة إلى المئذنة في وسط المسجد لا تبنونها، ممنوع. متى ممنوع؟ إذا بنيتون المسجد وبعدين قلتون يلا خلينا نسوي منارة داخل المسجد، واضح له؟ بعدين نسوي منارة داخل المسجد، يقول لا لا ما يصير. ولذا تشوفون المنارات في المساجد كلها في الزوايا، ما تصير في النص. نعم، على الطرف. لا، تطبيق إلى هذا، أن المنارة تبنى في الأطراف. جيد، مع عند الجدار أو على الجدار، واضح ولا؟ على الجدار. نعم، لو بنيت المنارة أولاً ثم حوطت بالمسجد ما عندنا مشكلة، واضح؟ نفس فكرة الميوضاء. أول شيء خلينا المنارة، بعد ما سوينا المنارة قلنا يلا حولها المسجد، نفس فكرة الميوضاء.
بس يعني في الطرف ما،
حتى لو صارت في النص ما عندنا مشكلة، بس أن المنارة أول شيء بنيت.
عفوا، حرمت من باب التزاحم بس؟
أين؟
بس من باب التزاحم؟
لا لا، لها خصوصية. أحسنتم، أنه أصل شغل الأرض هذه جهة، هذه جهة. لكن لو فرضنا أن المنارة معلقة أيضا لا يجوز، أيضا لا يجوز. إذن المنارة تبنى، نعم يستحب اتخاذ المنارة إلى المسجد، لكن وين مكانها؟ قال على الجدار. خليها في الوسط لا يجوز. إذا لو أسسنا أول شيء المنارة بعدين حوطناها بالمسجد، يقول ما عندنا مشكلة، لأن هني صار وقف المسجد حول المنارة، مثل المسجد حول الميوضة قبل قليل. جيد، لو خلينا المنارة في وسط المسجد نقول لهم ما يصير، هذا يزاحم المصلين، وهذه أصلا الأرض موقوفة للصلاة. هذا المكان اللي المربع اللي راح تخليه مثلا إلى المنارة هو نفسه مكان للصلاة، على اللولا. لو قلنا والله راح يسوون مثلا منارة مرتفعة بحيث أنه مثلا يصير لها 4 قوائم مثلا، جيد، أو 3 قوائم، وتصير معلقة بحيث أنه المصلين يقدرون يصلون بشكل طبيعي، ما تزحم المصلين. يقول مع ذلك المنارة أيضا ما تؤسس في وسط المسجد، يعني ما عندها مشكلتين المنارة في وسط فيما إذا كانت في وسط المسجد. نعم، لأن يعني عندنا في الواقع لابد أن لا يغير ولا يبدل. الواقع ما كان وقفا يبقى وقفا، تغييره إلى شيء آخر ممنوع. وهذا بيجيكم إن شاء الله في كتاب الوقف، حيث أنه هذه البقعة هي للمسجد يصلى فيها، يعني يصلى فيها، ما تسوي لي منارة. مجرد أن تضع منارة فيها معناته بدلت الواقع، واضح؟ بدلت الواقع. جيد، قال وإلا نعم، والمنارة مع حائطها، هذه مع حائطها. ليش ما قال بجانب حائطها؟ مع حائطها يعني أن المنارة لابد أن لا تزيد على الحائط. يقول شلون لا تزيد على الحائط؟ هل أنقسها بجدران اليوم؟ جدران اليوم شير بتكبر، أزيد شي شبر، أزيد شي شبر. الجدران اليوم مو هي عريضة، بس لا نقيس على هذا الجدران. في السابق كانت الجدران عريضة، يعني بعض الأحيان إذا كان البناء كبير مرتفع يصير حتى مقدار متر مثلا هذا مساحة الجدار. وإذا شفتم بعض البيوت الأولية اللي هي قريبة تعتبر بناء حديث بالنسبة إلى البناء السابق، يبنى بالفرش وما تشاكل ذاك، صار الجدار عرضه هالقد، هذا المقدار. إذا شفتون هم الروشنة، تعرفون الروشنة لولا؟ الروشنة ما عرفون في لبنان الروشنة، يصير مثل المربع أو المستطيل داخل الجدار، أو روزنة يسمونها. أحسنتم، فهي شنو؟ لأن الجدار عريض، جيد. في بعض المواضع يصير في هذه الفتحة اللي هي نسميها احنا روشنة او روزنة مثلا، جيد، هي مستطيل داخل الجدار، جيد. هذه بهذا السعة هذه يقدر فوقها يوقف، يقدر فوقها يوقف ويؤذن، بحيث يعلم بعض الأطراف ويؤذن عليها، ومؤذن لأي شيء؟ للأذان، يوقف المؤذن ويؤذن، هذا المقدار يكفي، فصارت على الجدار طبيعية. ولو قلنا لا، بعض الجدران ضعيفة أو ما شاكل ذلك، أو مقدار من ارتفاع المنارة، جيد، هذا نحتاج إلى أن نأخذ شيء من داخل المسجد، نقول بمقدار يسير، جيد، هذا يكون مع الجدار، ملتصق مع الجدار، والأمر سهل. والمنارة مع حائطها، حائط المساجد، لا في وسطها، يعني لا في وسط المساجد، مع تقدمها على المسجدية، وإلا حرم اتخاذ المنارات في وسط المساجد، جيد، نعم، لأنها أريد اتخاذها بعد أن ثبتت المسجدية. ويمكن شمول كونها مع الحائط استحباب أن لا تعلو عليها، هذا احتمال آخر وقراءة أخرى إلى هذا النص. قال والمنارة مع حائطها، بمعنى شنو مع الحائط؟ بمعنى أن تكون ملاصقة إلى الحائط المنارة. يقول هذه كلمة مع الحائط يمكن أن نقرأها ونفهم منها معنى آخر، شنو تفهم منها؟ قال أن لا تعلو على الحائط، المنارة لا تعلو على الحائط، على حائط المسجد، استحباب أن لا تعلو عليه، فإنها إذا فارقته بالعلو فقد خرجت عن المعية وهو مكروه، لأن إذا صارت أعلى من حائط المسجد ما سميت منارة، واضح ولا؟ نعم، ما يقول نعم معها. في رواية عن السكوني عن الصادق عليه السلام عن آبائه أن علي عليه السلام مر على منارة طويلة،
يا باب شيخنا
الباب ما سجلت الباب هذه فيها، مر على منارة طويلة فأمر بهدمها، ثم قال لا ترفع المنارة إلا مع سطح المسجد. فبالتالي عندك جدار إلى المسجد، له الحائط للمسجد، خصوصا إذا كان حائط مكشوف، وبعدين عندك شنو البناء إلى المسجد، وهذا بناء المسجد له ارتفاع، بيجينا مقدار الارتفاع، له ارتفاع، المنارة لابد أن تكون مساوية إلى ارتفاع المسجد، واضح؟ إذا زال عن ارتفاع، إذا كانت هناك قبة أيضا يكون من ضمنها الارتفاع، ارتفاع المنارة يساوي إلى القبة، يعني أرفع نقطة في المسجد، جيد، المنارة تساوي، ما تكون أعلى، إذا زالت يصير مكروهة. وتقديم الداخل إليها يمينه، يعني رجله اليمنى، والخارج منها يساره، على عكس الخلاء، تشريفا لليمنى فيها. وجود روايات في المقام، مثلا الفضل ما ورد عنه عليه السلام، الفضل في دخول المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى إذا دخلت، وباليسرى إذا خرجت. وتعاهد نعله، تعاهد نعله، حيث يشيك نعاله يشوف في نجاسة ما في نجاسة، وما يصحبه من عصا وشبهه، عصا للتوكع عليها، شبه العصا الآن خصوص اليوم في زماننا، هذه الأمور على أي حال التي يحملها معه عادة وتلتصق بالأرض عادة، ومنها خشبة الأقطع مثلا، هذا أيضا يلتفت إلى رجله، وما يصحبه من عصا وشبهه، وهو استعلام حاله، تعاهد بما أي معنى، وهو استعلام حاله عند باب المسجد احتياطا للطهارة. خلص المطلب، حين عنده اعتراض فني، شنو الاعتراض الفني؟ قال والتعهد أفصح، إشكال على منه على الشهيد الأول. هو الشهيد الأول قال وتعاهد عليه، قال هذا الشهيد الثاني قال هذا على خلاف الأفصح. الأفصح تعهد، تعهد هذا أفصح من التعاهد. جيد.
بس بالرواية قال تعاهدوا.
الحين ليش ليش هذا أفصح؟ قال لأنه يكون بين اثنين، تعاهد يكون بين اثنين، أنا أتعاهده وهو يتعاهدني. والنعل هو ما يتعاهد بعد المصلي عن اللولا المصلي، يعني في تعاهد طرفي، فنقول التعهد من طرف واحد هذا أنسب هذا أفصح. جيد. يقول اعتذارا إلى المصنف ليش اختار كلمة تعاهد؟ قال تبعا إلى الرواية. نقول بأنه أفصح، صحيح أفصح الآن بدوان أفصح بناء على كلام أهل اللغة، بناء على كلام أهل اللغة هذا كله. وأيضا راح نقول نعارض الشهيد الأول بأنه أنت تكلمت على خلاف الأفصح الذي ذكره أهل اللغة. جيد. لكن هذا كله إذا لم تثبت الرواية التي أشار إليها الشارح التي قال عنها بأنها بأن المصنف تابع الرواية. واضح ولا؟ تابع الرواية. الرواية هكذا واردة في الوسائل الباب 24 من أبواب أحكام المساجد الحديث الأول. قال النبي صلى الله عليه وآله تعاهدوا نعالكم، تعاهدوا تعاهد، تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم. بعدين قال ونهى أن ينتعل الرجل وهو قائم. شاهدنا في الأولى تعاهدوا المسا تعاهدوا نعالكم عند أبواب مساجدكم. الرواية واردة بلفظ شنو؟ تعاهد، تعاهد. فإذا ثبتت الرواية فإن الرواية تكون أحسن دالة على أنها أفصح. النتيجة إحنا نأخذ الفصاحة من عندنا. إذا قلت لي من العرب والنبي من العرب، مو هو عرب النبي. أنتم في الفصاحة تدورون لأن اللي ما روينا في المدعسين يمين يسار وتجيبون أشعارهم، والنبي أيضا من العرب. ويحتج يحتج بكلام العرب إلى 150 سنة تقريبا بعد الهجرة، يعني بداية العهد العباسي تقريبا. جيد. هذا مورد الاحتجاج باللغة. زين كم إمام عندنا والنبي على رأسهم؟ ويعني فوق أولا كونهم عرب، فوق هذا كونهم شنو؟ كونهم معصومين نتيجة. ولا ينطقون إلا بما فيه رأس البلاغة والفصاحة. ولذا هذه يعني أسف، يعني لما يصير دراسة البلاغة، هذا أسف أنا أقوله، لما تصير دراسة البلاغة ما يصير تطبيق إلى البلاغة والفصاحة من روايات أهل البيت عليهم السلام. يعني لو كان يستفاد من مثلا نهج البلاغة أو حتى الروايات الواردة لكان هناك كنز كبير، وعرفنا فصاحة أهل البيت وبلاغة أهل البيت عليهم السلام.
هم تابعين يعني الإيرانيين الآن في البلاغة والمغني، بالأخص عن المغني، لأنه مغني الذي مهرون المغني الأديب
تهذيب، هذاك تهذيب المغني.
يعني أنا مريت في كثير من روايات أهل البيت و
جيد
أشعار ابن حسين أدعية يعني
هو هذا الشواهد الصحيحة هذه، هو هذا الشواهد الصحيحة. بل حتى المطالب النحوية، مطالب النحوية لما تستخدم شواهد أهل البيت وعبارات الأدعية هم من جهة يرسخ، لأن تكون هاي مفاتيح، هم من جهة أخرى واحد يعرف يقرأ هذه الأدعية يكون طبقها مع أستاذ، طبقها مع أستاذ، مو مثل ما يقول بعض أساتذتنا واحد يقرأ الدعاء وكون طالب علم بعدين يسأل عن بعض إعراب بعض الأمور التي تختلف فيها المعنى أحيانا ما يعرف. هذا لو كان خلصها وطبق نماذج منها لكان الأمر سهلا عليه. على أي حال هذه جهة، جهة أخرى التعاهد. إذن التعاهد مع ثبوت الرواية هو شنو؟ هو أفصح. لأن الفصاحة نأخذها من أهل البيت عليهم السلام قبل غيرهم، واضح؟ وإن ساووهم مع غيرهم فيبقى نتيجة هذا العرب. وهذه كلمة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا أقل، لا أقل بلحاظ كونية عربية، إذا ما قالوا معصوم وغيره لا أقل عربي، هذا قول ومأثور عن وأحمد العرب، جيد؟ ولكن نعتقد بعظمة النبي صلى الله عليه وآله، وأن كل شيء ينطق به هو في غاية الفصاحة وغاية البلاغة، جيد؟ هذا نقطة. النقطة الأخرى، من قال بأنه التعاهد دائما وأبدا لا يستعمل تفاعل فيما إذا كان هناك بين اثنين؟
يعني الاشتراك، يعني باب التفاعل للاشتراك،
هي أساسا هكذا للاشتراك، لكن مو دائما، مو دائما، أحيانا تستخدم هذه الصيغة لغرض المبالغة. في مثلا الآية وراودته التي هو في بيتها، راودته فاعلته، إن شاء الله هو راودها، ما راودها ويبغي يفر منها على اللولا، هي اللي الفعل صدر ممن؟ من واحد، وهي زليخة، راودته التي هو في بيتها، زين؟ فالآن الفعل صدر منها أو منهما، القرآن واضح صدر منها، لكن استعمال صيغة المفاعلة لغرض المبالغة من صدور الفعل منها، يعني كانت عندها شدة في المراودة. هنا أيضا كذلك تعاهد نعله، يعني لابد أن يلتفت، يصير عنده شدة في التعاهد إلى النعل، التدقيق في أنه لا يدخل النجاسة إلى المسجد، واضح هذا إن شاء الله؟
يعني الشدة فيها يعني
من خلية. نعم نعم نعم، فيكون عندنا جهتين، هم صيغة مبالغة، جيد، أو يعني استعمال للمبالغة فيه، أو لا أقل، لا أقل الكون هو وارد في الرواية، والأمر سهل بعد هذا، كل الأمر سهل. والدعاء فيهما أي الدخول والخروج بالمنقول وغيره، أقله الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله، لما يدخل يقول اللهم صل على محمد وآل محمد، لما يخرج نفس الشيء يقول هذا. وورد نعم في بعض الروايات عن الصادق عليه السلام، إذا دخلت المسجد فصل على النبي، وإذا خرجت فافعل ذلك، هذا أقل شيء. يعني نشوف بالنظر إلى هذه بيجينا صلاة تحية، يعني الواحد لما يدخل إلى المسجد يدخل متطهرا، يتعاهد نفسه، هم متعطر وما إلى ذلك، يدخل بروية وسكينة ووقار، ويدخل إلى المسجد يصلي على النبي صلى الله عليه وآله في أقل ذكرا، ولا يجلس إلا بعد أن يأتي بصلاة التحية، تحية المسجد مثلا ركعتين، جيد، أو أي صلاة أخرى، فلا يتشاغل من دخوله إلى المسجد إلا بالعبادة والطاعة، فالحال الدخول هو متشاغل بالعبادة والطاعة. هذا لما يصل إلى الوقوف بين يدي الله ويصلي صلاة الفريضة، هذا حاله يختلف عمن يأتي مثلا متأخرا ويسرع في دخوله بلا التفات، واضح ولا، ولا يتوجه على أي حال، فرق بين هذا وهذا. على أي حال أدعية أخرى أيضا موجودة فلتراجع في مواضعها. وصلاة التحية قبل جلوسه وأقلها ركعتان، وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قربا، دخل صلى ركعتين، رد طلع ورد دخل، يقول أيضا صلى ركعتين أخريان، وتتأدى بسنة أخرى. هذه التحية يمكن أن تتأدى بسنة أخرى غيرها، مثلا صلاة مسنونة أخرى، دخل المسجد مباشرة قال ها اليوم أنا أصلي صلاة جعفر الطيار، دخل المسجد فصلى صلاة جعفر، ما صلى تحية المسجد، يقول إيه تتأدى التحية بصلاة أخرى، أو دخل إلى المسجد فباشر أداء صلاة النوافل مثلا ولو قضاء النوافل السابقة، جيد، لأن مر علينا أن النوافل مما يقضى، جيد، فباشر في أداء النوافل الآن الفعلية أو المقضية لا فارق. وتتأدى بسنة غيرها وفريضة، وإن لم ينوها معها، يعني باب التداخل، يعني هو لما يصلي صلاة جعفر في المثال اللي ذكرناه ينوي أن يتداخل الأمران، هم صلاة جعفر وهم شنو؟ التحية، فيقصد التحية بصلاة جعفر مثلا، واضح؟ أو التحية بالنافلة. يقول تتحقق التحية حتى لو لم ينوي هذه نعم التداخل، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة، وقد حصل، قد حصل عدم الانتهاك بصلاتك هذا. يعني شوف حرمة المسجد تكون منتهكة إذا واحد دخل، وهذا التفاتة مهم نلتفت إليها، تكون حرمة المسجد منتهكة. منتهكة مو معناه واحد ينجس المكان، نفس أنه يدخل إلى المسجد ولا يصلي يقول له قد انتهكت حرمة المسجد. وإن كان الأفضل عدم التداخل، يعني يأتي بصلاة التحية ثم يأتي بالصلوات الأخرى. وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة، تكره هذه صلاة التحية، يقول ها بصلي صلاة التحية، خب إمامك وقف للصلاة، روح اشترك في صلاة الجماعة لا تصلي لوحدك، جيد؟ وإذا دخل والإمام في مكتوبة أو والصلاة تقام أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبلها، يعني لا يفرغ من التحية، يعني هو يقول بصلي التحية، أدق قاعد مثلا يأذنون للصلاة والإمام موجود في المحراب، أنا يمديني أصلي التحية، نقول له ما يخالف بتصلي التحية، بعد ما تخلص التحية وين موضع الإمام؟ يقول احتمال ألحق على الإمام في الركوع أو في الركعة الثانية، نقول له لا تصلي، لا تصلي التحية، روح اشترك مع الجماعة من أول التكبير بحيث لا يفرغ منها قبله، يعني قبل قيام الإمام أو ما يفرغ. فإن لم يكن متطهرا أو كان له عذر مانع عنها، عن هذه التحية، فليذكر الله تعالى. فرض دخل المسجد ولو مثلا لأداء بعض الصيانة مثلا، تنظيف تطهير غيره إلى آخره، هنا لا أقل يتشاغل بذكر الله عز وجل. وتحية المسجد، هذا مطلب استطراري، تحية المسجد الحرام الطواف، بحيث أن من يدخل إلى بيت الله الحرام يبدأ بالطواف أولا قبل أن يصلي ركعتين، يعني أول عمل تقوم به في المسجد هو أن تطوف. وإن كان بالدقة العقلية أنت أول ما تدخل في بيت إلى بيت الله الحرام من أعمالك أنك تقرأ بعض الأدعية الاستئذانية وما إلى ذلك، وأنت تسير تشاهد الكعبة نفس النظر إلى الكعبة، هذا أيضا شنو؟ أيضا هذا عمل، إذا نأخذه بالدقة، لكن لا يسبق عليها أنها تحية، جيد؟ تحية بمعنى أنك تأتي بفعلا خاصا تعظيما وتشريفا وتكريما إلى نفس البيت. وتحية المسجد الحرام الطواف، كما أن تحية الحرام الإحرام،
مكة.
نعم، لا مو مكة، مكة ذكرنا ذاك اليوم أن البيت الحرام وعندك مكة القديمة وعندك الحرم، حرم دائرة أوسع في عدد من المواضع من مكة، ومنى تحيتها الرامية، لأنه لما يجون الحجاج من يوم في يوم العاشر جايين من مزدلفة مباشرة يوصلون، يعني تقريبا الساعة 6 تقريبا على حسب مشيهم، يوصلون مباشرة إلى جمرة العقبة الكبرى، فما يسوون أي عمل، أول شيء يرمون، فيوصل يرمي، فهو يحيي كأنه تحية منى هو نفس الرامي، بمعنى أن أول فعل يفعله هو هذا. جيد. ويحرم زخرفتها، يحرم زخرفتها، الزخرفة ذكر المصنف هنا لها الشارح لها معنيان، المعنى الأول نقشها بالزخرف، والزخرف هو اسم آخر إلى الذهب. المعنى الثاني مطلق النقش، مطلق النقش، سواء كان بالذهب او بغيره ولو بالالوان. النقش هذا اللي احنا نسميه اليوم الرسم. جيد. على هذا التعريف الثاني يكون يتوافق لما اختاره في الذكرى. لكن على التعريف الاول بيصير عند المصنف اربعه اقوال بعدد كتبه، في كل كتاب قول. هنا يقول بحرمة الزخرفة وحرمة النقش بالصور، هذا القول الأول. القول الثاني
في الذكرى هم نفس الشيء.
في الذكرى قال بحرمة الزخرفة وحرمة النقش مطلقا، مطلق النقش. ها هني قال حرمة النقش بالصور. جيد. هناك النقش مطلقا، لكن النقش بالصور ليس بمحرم. عبارته هكذا: ترك زخرفتها والظاهر أنه حرام، وكذا نقشها، لأن ذلك لم يفعل في عهد النبي صلى الله عليه وآله والصحابة فيكون بدعة. بعدين قال وحرم بعض الأصحاب الصور أيضا. في الدروس
الصور يعني الصور يعني غير الحيوان وغير الحيوان
ما قيدها بالصور. قال
مطلقة.
نعم حرمت على أي حال النقش مطلقا، لأن مرة يكون نقش نقش بمعنى التصوير، حيث ترسم صورة مثلا شجرة أو صورة مثلا إنسان أو شيء من هذا القبيل، مرة لا يسوي مثلا حركات، هاي الزخرفة زخرفة خطوط مني وخط من هناك شنو مثلث ما أعرف شنو، هذا أيضا جائزة أو لا؟ هاي الزخرفة أعم من الصور، قلت له أعم من إعطاء صورة، رسم صورة، هذا مو صورة، هاي الزخرفة هاي خط مني وخط عادة، مثلا النقوش هذا اللي يسمونها الآن النقوش الإسلامية، مثلثات مربعات والشكل مثلا ما كأنه وردة ولا لا هو وردة ولا هو غصن ولا هو شيء، بس أخضر شيء طالع يمين يسار، واضح ولا؟ هذه القول الثالث ذكره في الدروس، يجوز الزخرفة ويجوز التصوير لكن على كراهة. في البيان قال لا يرحمك الله، حرمة الزخرفة، زخرفة محرمة، ولكن النقش محرم بما فيه روح، يعني إنسان حيوان مثلا هذا فيه روح، لكن ترسم لي مثلا هذا محرم، لكن ترسم لي مثلا شجرة ما عنده مشكلة، المربعات مثلثات وغيره ما عنده مشكلة. إذن أربعة أقوال إلى المصنف، ولذا قال وهو من وهو غريب منهم.
إيه يعني ما بقول كراهة، أنا بقول حرمة.
إيه. قال.
النبات يترى ما
يروح. إيه. ويحرم زخرفتها وهو نقشها بالزخرف وهو الذهب أو مطلق النقش كما اختاره المصنف في الذكرى. وفي الدروس أطلق الحكم فإذا فسرنا يحرم زخرفتها بالمعنى الثاني بيصير المصنف إليه كم قول؟ ثلاثة. إذا فسرناها بالمعنى الأول يكون المصنف إلى أربعة أقوال. نعم.
يشمل المجسمات في هذا الأول.
أيه؟
مجسمات.
ها التجسيم لا يسمون التجسيم بس التصوير. بيجينا بعدين يحرم التصوير بعد شوية.
بكرات الزخرفة والتصوير.
التصوير بعد الفقرة الثانية. انتظر قليلا.
شيخنا إذا فسرنا بالتصوير الثاني يكون حمل على
الصورة. شنو؟
يعني حملنا الزخرفة على مطلق النقش.
إيه.
صرت تعبير بعدين.
ولذا الأولى حملها على المعنى الأول. على المعنى الأول فيكون عنده أربعة أقوال. نعم. ومن بعض الشراح كاتب إنه هو ثلاث معاني. صحيح معنى أربعة معاني. وكذا لأنه يستلزم التكرار هذا. وكذا. كما اختاره المصنف في الذكرى وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزخرفة والتصوير، ثم جعل تحريمها قولا قال وقيل يحرمها. وفي البيان حرم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح، خصوص ما فيه روح، أما ما ليس فيه روح لا يجوز، لا يحرم. وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب، فراح للمعنى شنو الأول حتى تستقيم العبارة، وعليه تكون للمصنف أربعة أقوالين. فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه أربعة، وهو غريب منه. وكذا يحرم نقشها بالصور.
شيخنا يعني هاي ظاهر الزخرف هنا يقول النقش بالذهب، يعني فلو مثلا نقشه مثلا بالقرش مثلا
مو بالذهب. ما عنده مشكلة.
ما
في مشكلة.
نعم. الآن هاي مساجدنا.
نعم نعم ما في مشكلة. وكذا يحرم نقشها بالصور ذوات الأرواح دون غيرها. دون غيرها يعني غير ذوات الأرواح، مثل شنو؟ مثل الآن الشجر مثلا وما شاكل. وهو لو حرمة النقش لازم بعد تحريم النقش مطلقا. إذا قلنا يحرم النقش مطلقا فوق، يحرم النقش للزخرفة، بالمعنى الثاني يشمل أيضا الصور، واضح؟ لازم من تحريم النقش مطلقا لا من غيره، وهو قريب، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول. وين القرينة الأولى؟ ما واضحة، ما في قرينة أولى، واضحة ولا؟ ما في قرينة أولى، فوق فقط جعل قال غريب ورجع القول الثاني إلى رجح القول الأول، قال ظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب، فما ذكر قرينة، واضحة ولا؟ الآن قال هذه قرينة ثانية، ما في قرينة أولى أصلا حتى تقول قرينة ثانية، فلعلها في ذهنه الشريف تصور أنه كتب قرينة، فالقرينة في ذهنه وما رزقنا أن نعرف هذه القرينة، جيد؟ ما كتبها، هي تحصل، تكتب شيء أو تتكلم شيء تقول ها أنا قلت لك هالكلام، يقول ما قلت لي، فأنا أتصور أني أنا قلت لك، واضح ولا؟ هذه تحصل هذا، فأيضا في الكتابة، في الكتابة التجريه. هذا اعتذار إليه حتى نوجه كلامه. وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة بالمعنى الأول خاصة، وهذا هو الأجود، المعنى الأول هو الأجود. ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد، تصوير ذوي الروح لا يجوز، وهذا بيجيكم إن شاء الله في المكاسب المحرمة، سواء كان هنا في اللمعة بمقدار، لكن في المكاسب عند الشيخ الأنصاري، هنا الشيخ الأنصاري يأتي إن شاء الله إليكم الحديث مفصلا في مسألة تصوير ذوي الأرواح. يقول هناك في الشيخ الأنصاري تصوير ذوات الأرواح حرام إن كانت مجسمة، تصوير إذا كان مجسم بحيث أنه يسوي جسم ثلاثي الأبعاد، له ظل بتعبير بعض الشراح، جيد، له ظل أو بصلاحنا اليوم ثلاثي الأبعاد، هذا يقول الشيخ الأنصاري بلا خلاف فتوى ونصا، هذا التجسيم واضح ولا؟ ليعبر عن التصوير هذا شنو؟ لا يجوز. الرواية المعروفة عن الإمام النهاري عليه السلام أشار إلى صورة أسد فقال له يا شنو يا ولي الله كل عدو الله، صورة أسد يعني شنو؟ هاي المجسم، المجسم، وإن كان بعض النصوص أنه كانت صورة على منقوشة على الحائط على فرش. وذكر أقوال الفقهاء والنصوص دالة على ذلك، جيد. ولا ريب في تحريم تصوير ذوي الأرواح لو بمعنى التجسيم في غير المساجد، ففي المساجد تكون الحرمة أو لا، أما تصوير غيره فلا، هذا رأي المصنف. غير ذي الروح ما عندنا مشكلة، ومنها هذه النقوش الموجودة المتعارفة ما في مشكلة. ويحرم تنجيسها، تنجيس المساجد وتنجيس آلاتها كفرشها لا مطلق النجاسة إليها على الأقوى، لا مطلق إدخال النجاسة، يعني عندنا احنا مسألتين في هذه، مرة نقول تنجيس نفس المسجد ومرة نقول إدخال المسجد إليها، ولما نقول إدخال المسجد إليها مرة ندخل المسجد مع التحفظ على عدم تعدي، وهذا قول الأكثر بأنه يجوز، جيد، أو نقول لا إدخال المسجد، إدخال النجاسة في المسجد محرمة مطلقا، أصل إدخال النجاسة في المسجد محرمة مطلقة. هذا أيضا قوله. أغا جمال عنده حاشية وبحث متكامل في هذا في 10 صفحات تقريبا، بس في هذا لأنها مسألة مهمة. هذه اليوم عملية كذلك، يعني مثلا المستحاضة تدخل إلى المسجد وتكون متحشية ويطلع منها دم أحيانا، جيد، أو تحمل ما فيه نجاسة، أو الآن الطفل مثلا يشيلون المرأة الطفل، تشيل طفلها وتوديه داخل المسجد ولابس هذا الحفاضة وفيها خيرات، هذا لولا هذا حمل النجاسة وإدخال النجاسة، لولا حمل النجاسة وإدخال النجاسة، جيد. أيضا عندك المسلوس أيضا مصاب بهذه المشكلة، فيصلي في المسجد ويخرج منه مثلا قطرات من البول أثناء أو شيء من هذا القبيل، واضح إن شاء الله. فهذا من الأبحاث المهمة وذات الجانب العملي. لذا قال لا مطلق إدخال النجاسة إليها على الأقوى، فهو يقبل بأنه إدخال النجاسة يمكن، وإخراج الحصى منها إن كانت الحصى يعني فرشا، يعني فرشت الأرض بهذا الحصى أو جزءا منها، جزء من المسجد، أما لو كانت قمامة استحب إخراجها بل حصل على الثواب. ومنها التراب إذا كان مفروش به المسجد لا يجوز إخراجه، إذا كان لا هو قمامة بمعنى تجمع ولو بفعل الريح مثلا هذا يجب إخراجه. ومتى أخرجت على وجه التحريم فتعاد وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد حيث يجوز نقل آلاتها إليه ومآلها لغناء الأول أو أولوية الثاني. هذه الفقرة الأخيرة شرحها مفصل في كتاب الوقف، متى يمكن إخراج شيئا من المسجد إلى غيره، جيد. يقول المصنف هنا لو أخرجته يجب أن ترجعه إليه، إذا تمكنت، ما تمكنت لك أن ترجعه إلى مكان، إلى مسجد آخر. بس متى أرجعه إلى مسجد آخر؟ تفصيله وين؟ هنا في كتاب الواو، واضح ولا؟ حتى لا يشرح كل شيء في كل شيء، يحال هذا المطلع هذا السطر إلى هنا. ويكره تعليتها، تعلية المساجد المساعة ذكرته، تعليتها المسجد كامل، الحائط قد يكون أقل من المسجد كما أشرت قبل قليل، بس بناء المسجد نفسه لابد أن يكون له ارتفاع يكون ارتفاع متعارف، ما يكون الآن لاصق بالأرض، خصوصا في زماننا هذا في مستوى شنو من الارتفاع المتعارف. أيضا كلما كبرت المساحة كلما ازدادت، نعم ما وصلنا بعدنا فوق، كلما ارتفعت المسافة كلما زادت المسافة، زي توسعت المسافة كلما صار ارتفاع السقف شنو أعلى، واضح ولا؟ لأنه شايف مثلا الآن أقرب شيء عندنا الشبستان إمام خميني،
هذا حتى بست
هذا كم الارتفاع هذا؟ هذا ارتفاع متعارف ترى، يقول ها رفيع واجب، لا هذا لما يصير الناس واجب صير خنقة لو كان المستوى أقل، فلا بد من أن يرفع، فهذا يكون ارتفاع متعارف، واضح ولا؟ وكذا عليه قس المساجد الأخرى المختلفة كل ما اتسع، فإذا يرفع المسجد بلحاظ العرف ماذا يرى؟ مو تسوي لي مسجد صغير هالقد وتسوي لي عمارة طويل، واضح ولا؟ كل شيء بحسبه. ويكره البصاق فيها والتنخم ونحوه وكفارته دفنه، البصاق هذا يتفل، تفلة نسميها، يتفل هاي الأخلاط الموجودة يخرجها في المسجد. بعض الروايات لو رد ريقه إلى نفسه تعظيما للمسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل.